الآن نقرأ جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلوغ المرام للحافظ بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقف من الحديث عند حديث أبي مسعود رضي الله عنه صفحة 575، نعم، من شرح الشيخ ابن عثيمين عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟
اللهم صل وسلم.
قال: فسكت، ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم، وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث حديث أبي مسعود رضي الله عنه عن بشير بن سعد، وبشير بن سعد هو والد النعمان بن بشير، هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهم أجمعين. قال أنه قال: يا رسول الله، أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك، يعني في قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من الحقوق الواجبة التي يجب على المسلم أن يعتني بها. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم حوالي 100 فائدة في هذا الأمر، ويعني تواصينا على هذا، وحثثنا من تحت أيدينا من الأهلين ومن الطلاب ومن يسمعنا من الأخوات من الطالبات أيضا، كل هذا يجب، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قد بدأ به، إن الله وملائكته، بدأ الله سبحانه وتعالى به، فهو ومعناه كما سنقرأ في خبر أبي العالية هو ثناء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، هو ثناء الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فهنا قال في الحديث قال: أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت. جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة قال: تمنينا أنه لم يسأله، قالوا لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يسكت خشوا أنه عليه الصلاة والسلام لم يرغب في هذا السؤال أو أن فيه كذا وكذا، فكون أطال السكوت خاف الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يدلك على أمرين هامين: الأول على إجلال الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم خير الخلق الذين عظموا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فلا أحد فاقهم رضي الله عنهم في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق. أما تعظيم الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فهذا عاد مقام عظيم، وقد سبق هنا محاضرة ودرس، وسيأتي إن شاء الله أيضا كلام في هذا عن مقام رسول الله وعلوه عند ربنا جل وعلا. لكن على كل حال هذا يدلك على تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كون أطال السكوت خافوا، يعني وكيف يعني هذا قد حتى جاء في بعض الروايات قال بعضهم: ليته لم يسأل، كون السكت حتى خافوا، ولذلك قال بعضهم في بعض الروايات: ليته لم يسأله. الأمر الثاني أيها الأخ المبارك أن تعلم قدر خوف الصحابة رضي الله عنهم وتعظيمهم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في أقل الأمور التي قد يستهين بها بعض الناس. بعض الناس يقول: طيب سكت ولا ما سكت؟ لا، وإن الصحابة رضي الله عنهم لهم مقام عظيم وجليل في خوفهم من الله سبحانه وتعالى، في مبادرتهم بالأعمال الصالحة، في حذرهم مما يغضب الله عز وجل ثم ما يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فهم رضي الله عنهم قلوبهم وجلة تخاف من الله سبحانه وتعالى. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا أجابهم. وذكر هنا الراوي حديث بشير بن سعد أن هذه هي إحدى صيغ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صحيحة ولا شك، رواها الإمام مسلم. وأصح الصيغ وأجمعها ما رواه الشيخان من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الجمع في الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والتبريك عليه وعلى آله، وكذلك على إبراهيم عليه السلام وعلى آله، والتبريك عليه وعلى آله، يعني الجمع بين هو وآله وهو وآله في الصلاة وطلب البركة. هذا هو أجمع الروايات كما جاء في حديث كعب بن عجرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي أكمل الصيغ وأفضلها، هي الجمع بين هذا. لكن على كل حال ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الصيغ، فلا يجوز لك أن تخطئ رجلا حفظ واحدة منها. يجي واحد يقول أنت ما قلت كذا، أنت لا، ما دام أنها ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نحن نعمل، لا تدع شيئا من السنة مهجورا. في الصحيحين أيضا من حديث أبي حميد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إلى آخره، وعلى أزواجه وعلى ذريته إلى آخره. فيعني كل هذه الصيغ صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمعها أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الجلاء الأفهام، عقد فصلا في الصيغ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في رواية ابن خزيمة قال: إنها في الصلاة، قال: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. نعم، هذا في التشهد الأخير كما دلت على ذلك السنة، أما في التشهد الأول فكان خفيفا، كان عليه الصلاة والسلام لا يطيل فيه، فعلم أن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكون في التشهد الأخير، وأنه فرض لازم، أنه واجب، وبعض أهل العلم يعده ركنا من أركان الصلاة. فقصي أن هذا في التشهد الأخير وليس في التشهد الأول. هنا كما قال في الحديث: اللهم صل على محمد، ونحن قلنا أيها الإخوة الصلاة من الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم بمعنى الثناء في الملأ الأعلى كما سنقرأ في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: وعلى آل محمد. آل محمد صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، المؤمنون من بني هاشم، أما الكافر المشرك المبتدع بدعا مكفرة هذا لا خير فيه، وأن نسبه لا يقربه من الله سبحانه وتعالى، لأنه ما في الشك أيها الإخوة أن النسب الشريف وأن الشخص إذا كان من آل البيت هذا له مقام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بآل بيته: أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله. وبه فسر قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحفظون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان أهل التوحيد، أنهم يحفظون لهم منزلتهم ويجلونهم ويقدمونهم في المجالس، ولهم مكانة ولهم إجلال، مع أن هذا النسب الشريف لا يسمن ولا يغني من جوع إذا لم يكن هناك عمل صالح، وقبل ذلك ولا شك تحقيق التوحيد والحذر من الشرك. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما ما أن الأصمعي عبد الملك بن قريب رحمه الله تعالى جاء آخر الليل إلى بيت الله الحرام، فوجد رجلا يرفع يديه ويتضرع ويبكي، قال الأصمعي رحمه الله: فرق قلبي له، يعني قلت يا ربي هذا وش هذا، يعني عنده فجرات وعنده يعني كبائر ذنوب، هل يرفع يديه ويبكي؟ يقول إن قلبي رق له، يعني حزنت عليه. قال فانتظرت، فلما فرغ من دعائه التفت فإذا هو زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله تعالى. قال فاحتضنته وقلت يا زين العابدين إذا كنت تصنع ذاك وأنت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أذهب الله عنكم الرجس، وهو ذكر له فضائل آل البيت، فماذا نصنع نحن؟ فقال له يا أصمعي دعك من هذا، اترك هذا الكلام وتذكر قول الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. النسب الشريف نعم لا شك له مقامه، لكن إذا ما في عمل صالح ولا في التقوى ولا هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النسبك ما يقدمك ولا لا يقدم ولا يأخر. نعم حتى لو لم تكن من آل البيت يعني تحافظ على نسبك، تعرف أبناء عمومتك أقاربك أرحامك أفخاذ القبيلة، إذا عندك شجرة تعلقها عندك أو تحتفظ بها لأسرتك هذا طيب، هذا مما يعين على صلة الرحم وعلى التواصل. لكن أن هذا النسب بيقدمك في الجنة وبيرفع منازلك في الجنة لا، هذا أمر اطرحه جانبا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. ولكن كما قلت هو مما يعين على صلة الرحم وعلى معرفة الأقارب ويعني إلى غير ذلك. على كل حال هؤلاء بنو هاشم المؤمنون منهم هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك ولا شك أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهن من آل بيته عليه الصلاة والسلام، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فنحن نحبهم ونترضى عنهم، ومن كان الآن ولا شك أن فيه يوجد أعداد وقبائل وأسر من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحفظ لهم حقهم ونقدرهم ونجلهم ولهم يعني مكانة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة مع الإيمان والعمل الصالح. أما من كان مشرك أو كان عنده كفر وعناد هذا مطرح جانبا، هذا لا ينظر إليه. لكن من جمع الله له بين شرف النسب وشرف العمل الصالح بعد التوحيد فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. هنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام كما صليت على آل إبراهيم، جاء في الرواية الأخرى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طيب هنا الكاف هل هي للتشبيه أم للتعليل؟ لأن المشبه عندما تشبهه بشيء آخر يكون المشبه به أعلى مقاما، فبعضهم قال كيف يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبراهيم عليه السلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة، فكيف يشبه؟ يعني لأن القاعدة تقول إن المشبه أقل منزلة من المشبه به، لأن المشبه به هذا هو الأول جاء بعده المشبه. قالوا لا، الكاف هنا ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل، يعني كما صليت يا ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم صل اللهم جل وعلا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذا يعني عدد من الأئمة منهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال هنا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، حميد بمعنى حامد، وهو يعني أن الله جل وعلا يحمد أفعال عباده ويجازيهم عليها، ومحمود أنه هو المحمود في أفعاله وفي خلقه وفي أمره سبحانه وتعالى، وسنقف عند هذا. إنك حميد مجيد، ويعني جاء هنا في رواية أبي حميد الساعدي قال اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، هذا يدلك يا أخي على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آله، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، كذلك ذريته عليه الصلاة والسلام، فبنات النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته، ومن جاء كل من هؤلاء من نسلهم فهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يعني فوائد الحقيقة نحب نقف عندها باختصار في كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم في مسألة الآل نسيت أمرا، وهو أنه يدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون المتبعون له، يعني هنا في هذا الحديث قال أهل العلم ويدخل في ذلك، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قالوا إنه يدخل في ذلك المتبعون له صلى الله عليه وسلم من المؤمنين به. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى عن فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قالوا والمقصود ليس بآل فرعون يعني أهل بيته، وإنما أصحابه وملأه الذين كانوا معه، ويعني استدلوا بأدلة أخرى. على كل حال يدل على أن الآل هنا يدخل فيها أيضا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، المؤمنون المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحقيقة أنا ودي نقرأ كلام للشيخ بن عثيمين، قال في صفحة 577 قال إذن آل محمد إذا ذكرت وحدها، لأنه الشيخ يعني قال بعض الأحيان يقال آل وأصحاب وأتباع، إذا جمعت الثلاثة فالآل هم آله عليه الصلاة والسلام أهل بيته، إذا قيل والأصحاب يعني الصحابة رضي الله عنهم من لقيه مؤمنا ومات على ذلك، والأتباع من تبعه بعد ذلك على الإيمان والتوحيد. لكن لو ذكر الآل فقط ولم يذكر لا الأصحاب ولا الأتباع، هذه تشمل الجميع كما سنسمع من كلام الشيخ رحمه الله. نعم قال إذن آل محمد إذا ذكرت وحدها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى إذن آل محمد إذا ذكرت وحدها مفردة فهو أتباعه على دينه.
نعم أتباعه على دينه. نعم
فكل من تبعه على دينه فهو من آله عليه الصلاة والسلام.
نعم.
أما إذا قيل آل محمد وأصحاب محمد وأتباع محمد فآل محمد هم المؤمنون من قرابته.
شوف التدقيق، العلماء ما يقول قرابته، لا المؤمنون من قرابته، الذي ما لم تغني أبا لهب قرابته وبلال عبد جاوز الشهوب، ما يقرب هذا يقدم ولا يفيد. نعم الله المستعان.
ولا غرابة أن يكون للفظ معنى عند الإفراد ومعنى عند الاقتران.
هذا عاد مسألة عاد لغوية، والشيخ بسط الكلام، وأنا أنصح الجميع على كل حال قراءة كلام الشيخ هنا. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والآية الأخرى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. نعم ولذلك دائما يستشهدون بالبيتين الشعريين آل النبي. نعم
آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب.
الله أكبر. نعم لو كانت هي في الآل فقط من المشركين، ما إن شاء الله نحن نقول لا، المؤمنون من آله يعني من أهل بيتي عليه الصلاة والسلام. نعم هنا أيضا ذكر الخلاف الذي ذكرت لكم في الكاف، قوله كما صليت على إبراهيم، قال الكاف هنا للتعليل. نعم نسمع. وهذه من لطائف الشيخ الحقيقة، هذا يدلك على إمامته في حروف المعاني، هذه يسميها العلماء أيها الإخوة حروف المعاني، وقد كتب فيها العلماء، ومن أفضل من كتب المرادي رحمه الله في كتاب الجنداني، كذلك المالقي في كتابه رصف المباني في حروف المعاني، كذلك فصل طويل عقده ابن هشام في كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب إلى غير ذلك، والإربلي في كتابه جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، وغير ذلك ممن كتبوا على وجه الخصوص في حروف المعاني، وهذه الكتب لا تستغني عنها مكتبة طالب العلم. نعم المهم نقرأ لنا كلام الشيخ. نعم كما
قال وقوله كما صليت على إبراهيم، الكاف هنا للتعليل الذي يراد به التوسل إلى الله عز وجل بما سبق من نعمه على إبراهيم أي النعيم كذلك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد
اللهم صل وسلم.
فهو من
طيب
باب
والكاف كما أنها تأتي للتشبيه, لأن بعض الناس حين ترى لو تقول الكاف ما في ذهنه إلا التشبيه, وهذا للأسف يعني ملاصق في أذهان بعض الناس. لو تقول في معنى آخر قال لا يا أخي نحن لا نعرف الكاف إلا للتشبيه, محمد كعلي, الطريق الفلاني كالطريق الكاف, يعني للتشبيه. لا يا أخي الكاف لها معاني كثيرة, ومنها التعليل, لا إله إلا الله تأتي التعليل, نعم تأتي. ومن الأدلة هذا الحديث, حتى لا تقل إن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل من مقام إبراهيم, لأن المشبه عندما تشبه بشيء آخر المشبه أقل مقاما من المشبه به, لأن المشبه بهذا هو الأصل الذي شبه بغيره. نحن نقول لا, ليست الكاف هنا للتشبيه وإنما للتعليل, لإيماننا أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى مقام في الخلق عليه الصلاة والسلام. هذا يجب, نحن ننطلق من قواعد يعني إيمانية وقواعد يعني دينية, ولذلك يجب أن نفهم معاني الحروف حتى لا نقع في إشكالات, وليس هناك ولله الحمد أي إشكال, العلماء يبينون ويوضحون. نعم, والكاف كما أنها تأتي,
قال والكاف كما أنها تأتي للتشبيه فإنها تأتي للتعليل كما في قوله تعالى واذكروه كما هداكم.
نعم جزما, هل الكاف هنا للتشبيه؟ كيف يعني تذكر الله تشبيها بهداية؟ مش هالكلام, هذا ما يصلح, لابد أن تكون الكاف هنا للتعليل, يعني اذكر الله يا عبد الله أكثر من ذكر الله. لماذا يا أخي؟ ما السبب؟ ما العلة؟ لأن الله هداك, أنعم الله عليك بهذا الدين وجعلك من عباد الله الصالحين, تحضر مجالس الذكر, تحضر مجالس العلماء, تصلي مع الجماعة, يا أخي هذه نعمة كبيرة, إذن اذكر الله, هذا من الأسباب. إذن الكاف هنا للسببية وليست أصلا, هي لا تصلح للتشبيه هنا البتة, فيجب أن نفهم هذا أيها الإخوة. نعم,
قال وكما في قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا.
نعم, الكاف هنا أيضا للتشبيه. كيف؟ أين المشبه أصلا والمشبه به؟ لا يوجد هذان الركنان, وإنما احمد الله يا أخي أن بعث الله إليك سيد الخلق وأفضل الرسل صلى الله عليه وسلم. إذن يجب عليك يا أخي أن تلزم هذا الدين وأن تعض عليه بالنواجد وأن تحمد الله, يعني إلى آخر ما ذكره العلماء. فما أجمل يا أخي كلام أهل العلم في هذا. طيب, ما معنى البركة؟ أنت ما تسأل تقول وبارك على محمد وعلى آل محمد. نعم, في الفقرة الأخيرة قال البركة هي,
قال البركة,
نعم في نفس الصفحة, في نفس الصفحة, نعم. في الأصل
قال البركة من البركة وهي المجتمع الكبير.
لا لا لا, قبل ربع تصل.
قال البركة هي كثرة الخيرات وحلولها وزيادتها واستمرارها وثباتها واستقرارها.
نعم, الحمد لله أن تتصل البركة بكل شيء, كثرتها وزيادتها ونماؤها. نعم, سواء كان
بالعلم أو بالمال أو بالولد, لأنها مأخوذة من البركة.
نعم,
وهي المجتمع الكبير للماء.
نعم,
لأن البركة يجتمع.
طيب, نأخذ كلمة وهذه أيضا من لطائف الشيخ, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب, الآن يقول في العالمين, يعني أن بركة آل إبراهيم, يعني النبي صلى البركة في آل إبراهيم أن الله جعل في إبراهيم عليه السلام في ذريته النبوة, فالأنبياء في ذرية إبراهيم عليه السلام كثير, فهو أبو الأنبياء. طيب, نبينا صلى الله عليه وسلم ليس في ذريته نبوة, لأن خلاص النبوة انتهت عنده, ولكن رسول الله وخاتم النبي. طيب, إذن كيف ستكون البركة في ذريته عليه الصلاة والسلام في آله؟ نسمع كلاما جميلا للشيخ رحمه الله. نعم, قال. نعم,
قال وقوله في العالمين, يعني أن بركة آل إبراهيم معلومة في العالمين ومنتشرة, وقد جعل الله في ذريته النبوة والكتاب, وهذا من أعظم البركات أن تكون في ذرية الإنسان ما فيه الخير والرشاد والصلاح للعالم.
طيب,
ومعلوم أن النبوة قد انقطعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم النبيين. لكن
نعم, ماذا سنقول؟ الشيخ عاد بيعطيك كلام سيشجعنا جميعا على طلب العلم وحضور مجالس العلماء وأن نفني الأعمار والدينار والدرهم وكل شيء في طلب العلم، لعلنا أن نكون من ورثة الأنبياء. الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وفق. نسمع الآن الكلام الجميل. نعم.
قال: لكن البركة في من ورثه في العلم.
نعم، البركة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم، خلاص ما عاد فيه لا أنبياء ولا رسل، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب إذا ماذا ستكون البركة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في العلم الموروث عنه صلى الله عليه وسلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا أفضل العلم، علم القرآن وعلم السنة، هذا أفضل العلوم، فيجب أن تعتني به يا أخي آله حتى تكون من آله ممن جاءتهم البركة والخير. الله المستعان. نعم. فإن العلماء،
قال: فإن العلماء ورثة الأنبياء والعلماء العاملون.
اسمع عاد، أي ما هو بأي عالم، لا، العلماء ما لهم أوصاف، تعيد مرة ثانية: والعلماء،
والعلماء العاملون الداعون إلى الله على بصيرة، هؤلاء هم ورثة الأنبياء حقيقة.
نعم.
وهم الذين يجعل الله تعالى في علومهم ودعوتهم الخير والبركة.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، نسأل الله أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، أن يجعلنا من الداعين إلى الله بعلم وبصيرة. الحقيقة والله يا أيها الإخوة، ما أدري ماذا أقرأ وماذا نترك من كلام الشيخ ابن تيمية، فوائد وعلم كثير، وأنا أنصح الإخوة جميعا ألا، يعني من قال يبيت هذه الليلة إلا وقد قرأ كلام الشيخ رحمه الله في شرح الحديث. لكنني أستأذنكم أيضا، الشيخ رحمه الله في كلمة محمود كما أنه حميد في صفحة 579 في السطرين الأخيرين، من باب الفائدة في الدعاء، ماذا تقول في إذا نالك سراء أو حلت عليك ضراء، ماذا تقول؟ نسمع الآن فائدة جميلة للشيخ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما أنها حميد بمعنى أنه محمود، فإنه سبحانه وتعالى المحمود على كل حال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته السراء قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
نعم، احفظ هذا، إذا جاءتك سراء خبر مفرح خير قل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طيب،
وإذا كان الأمر على خلاف ذلك قال: الحمد لله على كل حال.
نعم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تحميد هذاك في السراء وهذا في الضراء، تقول الحمد لله على كل حال. يقول الشيخ إن بعض الناس يقول: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يقول الشيخ إن هذه العبارة مرفوضة من أمرين: الأمر الأول أنها خلاف السنة، ما ثبتت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوتي جوامع الكلم. ثم أيضا يقول الشيخ فيها نوع عدم التأدب والحياء من الله سبحانه وتعالى، يقول يعني إن فيها إظهار الكراهة لما قدره الله عز وجل، أن فيه مكروه، وأن يقول أنت الآن كأنك تنسب هذا إلى الله عز وجل وكذا. فيقول الشيخ: اترك هذه العبارة الملبسة التي فيها ما فيها، اتركها يا أخي، وعليك بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تنتشر يقول عند بعض الناس. طيب، على كل حال الحديث لا يمل، ننتقل لحديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته.
الحال أيها الإخوة، الصلوات التي قرأناها هي في الصلاة وخارج الصلاة، في الصلاة وخارج الصلاة، وقد تكلمنا عن الصيغ وأنها الصحيحة لا ينكر بعضنا على بعض ما دام أنها صحيحة، والأفضل أيضا أنك تنوع حتى لا تترك شيئا من السنة مهجورا. نعم.
قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا حديث فضالة بن عبيد هو حديث عام ولكن فسرته الأحاديث الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الرجل، جاء في بعض الروايات قال هنا في هذه الرواية أنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا، يعني بدأ بالدعاء. والسنة أن يبدأ الإنسان بالحمد والثناء على الله تعالى ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ. صلى هنا سواء كان في الصلاة فيلتزم هذا الأمر أو حتى في دعائه يبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، والأفضل أن تلزم التحميدات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فليبدأ بتحميد الله، جاء في رواية أخرى بتمجيد الله وهي رواية صحيحة، يعني جاء بالحمد والمجد، أنت تمجد الله وتثني عليه بما هو أهله جل وعلا، ثم تصلي والثناء عليه. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وقد ذكرت أيها الإخوة فيما مضى أن مواضع الدعاء في الصلاة ثلاثة: في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وفي الجلسة بين السجدتين، وقد ذكرنا خمس دعوات وذكرنا الرواية السادسة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلسة بين السجدتين، ثم بعد التشهد الأخير إلى السلام. هذا مكان أو هذه الحال للدعاء، هذه ثلاثة أحوال يحرص المصلي على أن يدعو فيها، ومنها ما سنقرأه الآن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير.
الحمد لله. هذا الحديث الذي ذكر الحافظ ابن حجر يدلك على فقهه رحمه الله تعالى، يعني ذكر الحديث ثم ذكر رواية الإمام مسلم، لأن هذا الدعاء لا يقال قبل التشهد الأخير، وهذا الحقيقة يدلك على أن الإمام رحمه الله إمام رواية ودراية. شوف يقول وقال وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، يعني أنك تأتي التشهد الأول ثم التشهد الأخير ثم بعد ذلك تدعو، وهذا محل إجابة بإذن الله عز وجل. فهنا قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، ماذا أقول؟ تستعيذ بالله جل وعلا من هذه الأربع. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ أيضا، يعني هنا قال فليستعذ، وثبت أنها من فعله عليه الصلاة والسلام، وقد ذهبت الظاهرية إلى أنها واجبة في الصلاة. وقد روي عن طاووس بن كيسان رحمه الله أنه كان يرى الوجوب، وقد سأله أحد أبنائه قال يا أبتي لم أقلها، قال أعد صلاتك. لكن الصحيح عند جمهور أهل العلم أنها سنة وليست بواجبة، لكن الخلاف الآن هنا يدلك على عظم هذا الأمر، وأنه ينبغي للمسلم أن لا يحرم نفسه من هذه التعوذات الأربع: يستعيذ بالله، يلتجئ بالله، ويعتصم به سبحانه وتعالى من هذه الأربع. أولا قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال أهل العلم وتشمل هذه الاستعاذة الأسباب الموردة إلى نار جهنم، أنت تستعيذ بالله أيضا أنك تقع في الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، فالهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال ومن عذاب القبر، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن فتنة القبر وعذابه حق ثابت، دل عليه هذا الحديث وحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وأيضا الآية الكريمة النار يعرضون عليها غدوا وعشية. نكمل إن شاء الله شرح بقية هذا الحديث بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، كما جاء في هذا الحديث قال ومن عذاب القبر، وقلت أن هذا مع الأدلة الأخرى من أدلة أهل السنة والجماعة في الإيمان بفتنة القبر، وأنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والأدلة على هذا كثيرة. والواجب على المؤمن أن يستعد لهذا اليوم، كما قال بعض السلف: كلما راودتك نفسك المعصية والغفلة عن الواجب فتذكر أول ليلة من ليالي القبر. والليل على كل، والقبر ظلم على كل حال، يستوي فيه الليل والنهار، لكن قصد هذا المقارنة يعني أو التذكير بما عليه أهل الدنيا. فالإنسان يتذكر أنه يوما سيودع في قبره، يتقرب إليه من حمله بإهالة التراب عليه واغتنام الأجر في ذلك. أحب الناس إليه من يهيل التراب عليه. من كان كذلك ويؤمن بهذا فليعد لهذا المقام عدته، ويسأل الله أن يوفقه للإجابة على سؤال الملكين: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، إلى آخره. والكلام في هذا يطول والله المستعان. قال: ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا سواء في أمور الدين أو الدنيا، كما قال أهل العلم فتنة الدين أن يفتتن الإنسان في دينه. بعض الناس إذا قيل فتنة الدين يعني يأتيك واحد بالسيف يقول أكفر ولا نقتلك، لا، هذا نعم هذا قد يكون امتحان، نسأل الله العافية. لكن قد يفتتن الإنسان في دينه بالشبه، شبه الإلحاد، الوسوسة من شياطين الجن، أو أيضا حتى من دعاة السوء والضلال، حتى يقع الإنسان في حيرة في دينه، ما يدري ما يصنع ويرتد عن هذا الدين. هذه من الفتن، نسأل الله العافية. ولذلك السلامة كما قال الإمام أحمد لا يعدلها شيء. الإنسان لا يعرض نفسه للفتن والقراءة في كتب أهل الضلال أو حضور مجالسهم من دعاة السوء أو الاستماع لهم. وقد الحمد لله تكلمنا في التحذير من هذا مرارا وتكرارا. وأيضا فتنة الشبهات، فتنة الشهوات، يعني فتنة الشبهات هذه ولا شك هي الأعظم. كذلك فتن الدنيا، فتنة شهوة المال، شهوة الجنس المحرم الذي لا يجوز، فتنة جمع الدينار والدرهم، فالحلال ما حل بيده من أي طريق كان، هذه ترى فتنة. والإنسان قد يبتلى وتعمى عيناه عن الأدلة من الكتاب والسنة في هذا الأمر. فالإنسان يتق الله ويحذر هذه فتن. من ولج فيها وتقدم قد لا يدرك نفسه إلا وقد وقع في وحلها وسوئها، نسأل الله السلامة والعافية. فانت سل الله. قال هنا: ومن فتنة المحيا والمات. وفي ختامها قال عليه الصلاة والسلام: ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا أعظم فتنة، كما في صحيح مسلم: ما بين خلق آدم وقيام الساعة أعظم من فتنة الدجال، فتنته عظيمة. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال، خوفهم من الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يعني يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني أنا سأقف أمامه أحج، وإن يعني خرج قصده عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. ففتنته عظيمة. يخرج ويتبعه من يهود أصفهان 70,000، ثم بعد ذلك يعيث في الأرض فسادا 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام كمثلها، ويفتتن الناس ويجري الله جل وعلا على يديه أمورا، فتنة وامتحان لهذه الأمة. يبدأ أولا كما يقول العلماء بادعاء النبوة، ثم بعد ذلك يدعي الألوهية، ويؤمن به أناس، ومن آمن به يجعل قراهم رغدا وعيشا هنيئا، ومن يكفر به تكون ممحلة إلى آخر، حتى يقتله عيسى عليه السلام. ينزل عيسى عليه السلام، وهذا كله من علامات الساعة الكبرى، ينزل عيسى عليه السلام فيقتله. ويسمي المسيح لأن إحدى عينيه عوراء، فهو مسيح العين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وعلى حديث في التحذير من فتنته والخوف منه عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، إنه لذلك والقادر عليه. طيب، نتوقف عند هذا الحد، إن تيسر نأخذ بعض الأسئلة. هذا الأخ يسأل، يقول: عنده أرض بيضاء عليها وصية بوقف بعد الممات، هل تجب الزكاة عليها؟ أقول يعني هذه المسألة خلافية عند أهل العلم، منهم من قال إذا كانت معروضة للبيع والشراء ففيها الزكاة كل سنة، ومنهم من قال تزكى مرة واحدة. وعلى كل حال يعني يسأل في هذا بدقة، ويعني من عنده أمر في هذا والله أعلم. قال هل يجوز النساء الصلاة على الجنازة؟ نعم أيها الإخوة، هذا ما له علاقة باتباع الجنائز وزيارة المقابر، هذا لا يجوز. لكن كون المرأة تصلي على الجنازة، نعم جزاها الله خيرا ولها أجرها عند الله تبارك وتعالى، هذا لا يدخل في النهي. هذا يقول رجل يأتيه الوسواس في الصلاة فيلتبس عليه الأمر يقرأ سورة الفاتحة مرتين، ما حكم تلك الصلاة؟ الصلاة إن شاء الله صحيحة لأنه أتى بذكر، ما جاء بشيء ليس من الذكر، لكن كونه يكرر ويكرر هذا خطأ خلاف السنة. يكفي واحدة، عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الإنسان، والشيطان ينفذ على هذا العبد ويشككه في صلاته، فليستعد لينفذ عن يساره وليستعد بالله من الشيطان فإنه يزول عنه. هنا يعني بعض هل يجوز عقص الرأس في الصلاة وخارجها؟ جاء في هذا النهي، قالوا في الصلاة إنه يعني يشغل الإنسان، العقص يعني ربط الشعر يعني، ومنه يعني كف الرداء، جاء هذا في الحديث الصحيح. قالوا إن هذا يعني قد يشغل المصلي، وقد يورث أيضا نوع من الكبر والتعالي، فنهي عنه. أما في خارج الصلاة فلا حرج، أن يعني كون الإنسان يربي شعره يعني، وليس في التشبه بالنساء ولا تشبه بالكفار، وليس بعض الناس مسكين يتشبه حتى يمكن بعبدة الشيطان وهو لا يدري. فإذا كان يربي شعره ويعتني به ويرجله، ولو عمل له على شكل يعني جدائل أو كذا يعني، فلا حرج في ذلك، لا حرج. إلا كما قال بعض أهل العلم، إذا كان عند مجتمع والناس يعني ينكرون مثل هذا، فلا داعي أن يشتهر بهذا الأمر. نعم نحن نقول لو أعفيته وربيته ونظفته واعتنيت به لا حرج عليك، لكن كونك تعيش في مجتمع والناس ماذا يصنع لماذا كذا، لأنه ليس من السنة، هذا من إلى العادة أقرب، مثل لبس الخاتم وغيره، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم. فأنت عندما تصنع هذا الشيء وتفتح على نفسك باب السؤال والنظر وكذا، ما له داعي، عيش كما يعيش يعني أبناء بلدك وأبناء مجتمعك، وسر معهم على حال واحد. أنا لا أقول حرام، وإنما أقول كن كما يكون الناس فقط. أما أنه سنة، هذا ليس من السنة على الراجح من أقوال أهل العلم. عندما أقول الراجح معناه فيه ناس، فيه من أهل العلم من قال إنه من السنة والله أعلم. هذا يسأل عنده مجموعة من الأسئلة، يقول ما حكم قصيدة البردة تقرأ ليلة الجمعة ويومها؟ هذه من القصائد التي تضمنت أبياتا شركية، نسأل الله السلامة والعافية. وبعض الناس يحفظها حفظ الفاتحة ويرددها ويعلقها على الصدور وعلى الحيطان، وكلها في هذا الشرك الطافح، نسأل الله العافية. وقد قرأنا أبياتا منها فيما مضى، فلا يجوز أيها الإخوة قراءتها. أنت تريد يوم الجمعة اقرأ فيه سورة الكهف، والحديث أيضا في كلام لأهل العلم، لكن يعني الراجح أنك لا تستمر كل جمعة تقرأ سورة الكهف، يعني اقرأ فيما تيسر لك، اترك جمعة أو جمعتين حتى، لأن الحديث فيه كلام لأهل العلم، لكنك اقرأ سورة الكهف، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ورد فضل في إحياء ليلة المولد؟ لا والله ما ورد فيها فضل ولا سنة، وما يصنعه هؤلاء المساكين هذا كله جهل وضلال من الاجتماع على الموائد. بل إننا كما قلت سمعت من يذبحون ويقولون بسم الله وباسم محمد صلى الله عليه وسلم، هذه ذبيحة لا تجوز، وما أهل لغير الله به إلى غير ذلك، والله أعلم.